والآن مع مادة الآداب شرح كتاب أخلاق حملة القرآن للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واهتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، لازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه المادة وهي مادة الأداب مع هذا الكتاب المبارك، وهو أخلاق حملة القرآن للإمام الآجري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ومع مجلسنا 17 من مجالس هذا الكتاب المبارك. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر أخلاق من يقرأ القرآن على المقرئ. قال رحمه الله: من كان يقرئ القرآن.
باب ذكر أخلاق من يقرأ القرآن على المقرئ. هذا ذكر بعد الباب الماضي، وهو أخلاق المقرئ نفسه، فبين أخلاق المقرئ إذا جلس يقرئ، وهذا أخلاق من يقرأ. الماضي أخلاق العالم، وهذا الباب أخلاق المتعلم. ولابد أن يكون العالم على خلق، ولابد أن يكون المتعلم على خلق، فإذا تخلق العالم والمتعلم بأداب العلم حصلت البركة. نعم. فما هي أخلاق من يقرأ القرآن على المقرئ؟ نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله: من كان يقرأ القرآن على غيره ويتلقن، فينبغي له أن يحسن الأدب في جلوسه بين يديه، ويتواضع في جلوسه، ويكون مقبلا عليه، فإن ضجر عليه احتمله، وإن زجره احتمله ورفق به واعتقد له الهيبة والاستحياء منه.
إذن الأدب الأول أن يحسن الأدب في جلوسه بين يديه، ويتواضع في جلوسه، ويكون مقبلا عليه. هذا فيما يتعلق بالهيئة. فما هيئة المتعلم؟ ما هيئة المتعلم بين يدي المعلم؟ الجواب أن يحسن الأدب في الجلوس بين يديه، وأن يتواضع في جلوسه، فلا يجلس جلسة المتكبر أو جلسة المعرض أو جلسة المهمل، بل يجلس جلسة المتعلم المقبل. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. فهذه هيئة المتعلم، هيئة فيها كمال الأدب، فلا يجلس جلسة الذي لا يبالي، وإنما يجلس جلسة المتعلم، ويتواضع في جلوسه. وقد قال موسى عليه الصلاة والسلام للخضر عليه الصلاة والسلام: هل أتبعك ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، وقال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. ففيه التواضع، مع أن موسى عليه الصلاة والسلام أفضل من الخضر مع القول بنبوة الخضر وهو الصحيح، لكنه أفضل من الخضر، فهو من أولي العزم، ومع ذلك أدب في المقال. فهذا ما يتعلق بجلسة المتعلم. يبقى لابد أن يحسن الأدب في جلوسه بين يديه، وأن يتواضع، وأن يكون مقبلا عليه. أما أن يجلس وهو معرض عنه ولا يبالي، فإن هذا يضيق صدر المعلم، إلا من عذر. فأصحاب الأعذار يسامح لهم، إذا كان يسامح لهم في الصلاة. في حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذا كان هذا في المصلي يصلي على حسب حاله، فكيف بالمتعلم؟ فهناك فرق بين جلسة المتعلم على خلاف الآية التي تنبغي لعذر إذا خالف ذلك، وبين المختار. هناك فرق بين الاختيار وبين الاضطرار. والجلوس بين يدي المعلم أو المقرئ على هذا النحو ليس لذات المعلم ولا لشخصه، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وقس على القيام غيره، من أحب أيضا أن يتمثل له الناس على هيئة معينة من صغار ومن ذل ومن غير ذلك فليتبوأ مقعده من النار، لأن هذا شأن المتكبر. لكن هذا صيانة للعلم، وهذا محبة للعلم، وهذا اقتداء بالأنبياء والصالحين. يبقى المجلس الذي فيه التواضع والذي فيه الرغبة والذي فيه الإقبال على المتعلم هذا تعظيم للعلم وتقدير للعلم، وليس لذات الشخص المعلم. فإن من احترام العلم احترام من يعلمه، ومن تقدير العلم تقدير من يحمله. هذا واحد. طيب، اثنان من الآداب، هذا الأول أدب في الهيئة، هدف في المتعلم. طيب الثاني: فإن ضجر عليه احتمله، وإن زجر احتمله. انتبهتم؟ هذا الأدب الثاني، وهو احتمال المعلم، احتمال المقرئ، احتمال ضجره واحتمال زجره. لماذا؟ لماذا احتمال هذا؟ لأن المعلم إذا ضجر أو زجر فإنما هو تربية للمتعلم، فلتعلم أنه يربيك وأنه يجتهد في ذلك. أصاب أم أخطأ؟ مثل الوالد مع ولده، مثل الوالد مع ولده، يجتهد في زجره، يجتهد في هذا، ويريد أن يكون أصلح الناس وأحسن الناس، وقد لا يرضي هذا الولد. فالمعلم يتحمل في هذا سواء كان مصيبا أو كان مخطئا. لابد أن يكون عند المتعلم، أن يكون عنده حسن الظن بمعلمه، حتى لو طرده يقول: هذا يربيني، هذا يؤدبني. وإلا ليس بين المعلم وبين المتعلم دنيا ولا أمور شخصية. ولو وجد المعلم في نفسه أمورا شخصية تجاه المتعلم فإن هذا يتعارض مع الإخلاص ولا يكون أمينا. هذا كالطبيب الذي يفتح بطن المريض، إذا لم يكن أمينا أفسد. هذا كالطيار الذي يقود طائرة ومع آلاف من الناس، هذا إذا لم يكن أمينا أفسد. هذا كالملاح يقود السفينة، إذا لم يكن أمينا أهلك الناس. كذلك المعلم في الدين لابد أن يكون أمينا. فلا ينبغي أن تتهم المعلم وأن تحمل كل تصرفاته على حسن الظن. لا أقول إذا أصاب، لا، إذا أخطأ، إذا أخطأ حتى لو أخطأ. ليه؟ لأن خطأه يكون عن غير عمد، يكون عن طريق اجتهاد منه. يبقى هذا هو الأدب الثاني، احتمال ما يصدر من المعلم، احتمال ما يصدر من المتعلم إذا ضجر وإذا زجر. فلا ينبغي أن ينفر الإنسان منه، لأن المتعلم له ضالة. ما هي؟ ضالة العلم، ضالة العلم، فلهذا يتحمل. ثم إن المعلم بشر، يجري عليه ما يجري على البشر، قد يغضب، قد ينفعل، قد إلى آخر ذلك. نعم. الأمر الذي بعد ذلك: ورفق به واعتقد له الهيبة والاستحياء منه. هذا هو الأدب الثالث، الرفق بالمعلم وأن يجعل له هيبة وأن يستحي منه. هذا هو الأدب الثالث. نعم.
قال: ويحب أن يتلقن ما يعلم أنه يضبطه وهو أعلم بنفسه، إن كان يعلم أنه لا يحتمل في التلقين أكثر من خمس خمس فلا ينبغي أن يسأل الزيادة، وإن كان يعلم أنه لا يحتمل أن يتلقن إلا ثلاث آيات لم يسأل أن يلقنه خمسا، فإن لقنه الأستاذ ثلاثا لم يزده عليها، وعلم وعلم هو من نفسه أنه يحتمل خمسا سأله أن يزيده على أرفق ما يكون، فإن أبى لم يؤذه بالطلب وصبر على مراد الأستاذ منه، فإنه إذا فعل ذلك كان هذا الفعل منه داعية للزيادة ممن يلقنه إن شاء الله.
الأدب الرابع أنه يأخذ من معلمه في التلقين القدر الذي يعلم أنه يضبطه، فلا يأخذ زيادة عليه، لأنه إذا أخذ زيادة عليه لم يضبط المحفوظ، وإذا لم يضبط المحفوظ مل ويأس ويتهم نفسه بالبلادة وقد ينصرف. فلأن يحفظ الإنسان قدره ويستمر أولى من أن يطلب المزيد هو لا يستطيعه فيمل. فالإنسان إذا أنه لم يتقن المرة والمرتين والثلاث مرات قد يصاب بملل وأنا بليد، وقد يصدر قرارا وهو أنني في الحفظ لا أستطيع، أنا عندي مشكلة في الحفظ، ينصرف عن الحفظ إلى غيره. والسبب هو ما في أحد نقول عندي تعثر في الحفظ إلا واحد مجنون أو أبله، إنما عنده عقله يستطيع أن يحفظ، لكن قد يتعثر عليه أن يحفظ عشرة أبيات أو عشرة أسطر فليحفظ خمسة، قد يتعثر عليه الخمسة فليحفظ ثلاثة، قد يتعثر عليه ثلاثة فليحفظ سطرا واحد. تستطيع؟ تستطيع سطر واحد، لكن شيخ أنا أقرأ عشر مرات ولا أضبطه، أقرأ عشرين اقرأوا 30. عبادة، تكرارك لهذا عبادة، سواء كان يتعلق بالقرآن أو كان يتعلق بالمتون، عبادة، أنت في عبادة، أنت في جهاد. فمن الذي لا يستطيع أن يحفظ سطرا أو بيتا أو قولا مأثورا عن سلف أو قاعدة أو ضابطا؟ من الذي لا يستطيع أن يحفظ هذا؟ لكن المشكلة إما أن أحفظ عشرة، وإما أنني بليد ولا أستطيع الحفظ، وإما أن أحفظ من أول مرة ومن ثاني مرة وإلا أنا بليد. الناس تتفاوت، الناس تتفاوت. هل حفظنا الآن كحفظ السلف الأوائل الذين كان يحفظ واحد منهم الألف ألف حديث؟ أبدا. لكن الحمد لله إذا وجد من يجمع قلبه على الحفظ ويجعل نفسه طريقة في الحفظ فإنه يحصل ما نتخيل. بعض الأولاد والشباب والصغار كان يصل في حفظ إلى 100 صفحة يوميا، 100 صفحة يوميا، 100 صفحة لو أنت اعتبرت بمتوسط الطويل والقصير في الأحاديث، في كل صفحة حديثان، معناه أنه يحفظ 200 حديث في اليوم، معناه في الشهر يحفظ 6000 حديث، يعني يفرغ من الصحيحين المتفق عليه والزيادات، بل البعض عمل مشروع خدمة السنة واختصر وجمع الصحيح غير المكرر من كل كتب الأحاديث المشهورة، إذا بقى 3000 إلى 4000 حديث هذا الصحيح غير المكرر. يعني الصحيح الحديث ليس له تكرار بألفاظ أخرى، فتكون السنة كلها في هذا العدد. فممكن، طيب لو النصف، لو 50 صفحة يبقى يحفظ 3000 حديث، طيب لو 25 صفحة يبقى يحفظ 1500، طيب لو 12 صفحة ونصف يبقى يحفظ 750، طيب لو 6 صفحات وربع يبقى يحفظ 375 في الشهر، طيب لو 3 صفحات وثمن يبقى يحفظ في هذا كم؟ 162.5 أو كذا؟ نعم، وهكذا 100 حديث في الشهر. بلاش هذا مع صفحتين، طب صفحة في اليوم بحديثين، 60 حديثا في الشهر، في 12 ب 340 حديث، يعني إذن سنة مع سنة مع سنة تحفظ، تحفظ علم الأحكام، تحفظ البلوغ، لو البلوغ في السنة جيد هذا عظيم، أنت ما حفظت من 10 سنوات، لكن لابد أن تضع لك منهجية وطريقة لا تحيد عنها، لا بالزيادة ولا لا يعني ليس بالنقصان، ولكن إن فتح الله عليك وزدت فزد. إذن هذا يسمى بمراعاة الإمكانية، أن الإنسان لا يكلف نفسه فوق طاقته، فماذا؟ فيمل، فإن الله لا يمل حتى تمل. فلو أن المعلم وثق فيك وأعطاك 5 وأنت إمكانياتك 3، قل أعطني 3، أعطني 3. ولا شك أن المعلم يكتشف قدرات الطالب ويعطيه على حسب ما يصلح معه، فهذه نقطة مهمة جدا، وهي التدرج في الحفظ وأخذ ما يكون في قدرتي الحقيقية، لا ما يتناسب مع إهمالي. يكون عندي قدرة أحفظ 5 أحاديث وأحفظ حديثا واحدا، لا، تضيع عمرك هكذا، تضيع. اجعل يومك بأسبوع، يومك بأسبوع، ولا تجامل نفسك، النفس تميل إلى الدعة وإلى الراحة. نعم، يبقى إذن الأدب الرابع أن يتلقن ما يعلم أنه يضبطه، هذا الأدب الرابع، أن يتلقن ما يعلم أنه يضبطه. نعم.
قال: ولا ينبغي له أن يضجر من يلقنه فيزهد فيه، وإذا لقنه.
بعض الناس حفظ القرآن على 70 سنة، في بعض البرامج تكرر الآيات وحدها، بعض النساء الكبيرات حفظنا القرآن عند 70 سنة، تجعل الآية تكرر وتحفظ معها، حتى حفظ، همة، عزيمة. نعم.
قال:
والله يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يبقى المسألة منك أنت. نعم.
قال: ولا ينبغي له أن يضجر من يلقنه فيزهد فيه، وإذا لقنه شكر له ذلك ودعا له وعظم قدره، ولا يجفو عليه إن جفى عليه، ويكرم من يلقنه إذا كان هو يكرمه.
الله أكبر. ولا ينبغي أن يضجر من يلقنه فيزهد فيه، يعني أنه يضيق صدره، يأتي ما لا يحب الشيخ، أو يتعامل معه بصلافة، أو يتعامل معه بسوء أدب، ماذا تنتظر من المعلم؟ يضيق صدره على المتعلم، ولهذا لا ينشرح له صدره ويتململ منه، وربما اعتذر له. ولهذا الطالب المؤدب الموفق يفتح قلب المعلم له، ويشرح صدر المعلم له، ويقبل المعلم عليه. وكم من طالب جنى على نفسه بسوء أدبه، بسوء أدبه، فيتعامل مع معلمه بسوء أدب فيضيق صدره، وبالتالي لا يقبل عليه، لا يقبل عليه. لكن إذا كان الطالب يحسن الولوج إلى قلب معلمه، وينظر ما الذي يحبه وما الذي يكرهه، ويختار الوقت المناسب، ولا يمل بكثرة الوقت، وإنما يأخذ حاجته فقط، ويكون أيضا مقبلا، إذا سأله سؤالا يكون مقبلا عليه بكليته، بحيث يفهم في أسرع وقت، ما يجهد معلمه أن يفهمه الشيء في ساعة ويمكن أن يتعلم في دقيقة. كل هذه مسائل لا شك الطالب الشيخ يحب في من المتعلم النجابة، وبالتالي يعطيه ولا يبخل عليه، يقول هذا له ثمر إن شاء الله، هذا سيكون له بركة، هذا الله ينفع به. إنما إذا جاء الطالب فضيق صدر المعلم، أو أساء الأدب معه، أو عنده إلحاح، أو سؤال عما لا يعنيه، أو إلى آخر ذلك، لا شك أنه يزهد فيه، أو يكون على خلق سيء مع الناس حتى ليس مع شيخه، ثم يأتي، فإن هذا الشيخ يعلم أن هذا بعيد أن يكون فيه بركة أو ينتفع به بعد ذلك، فربما لا يضيع وقته معه. إذن أنت معك مفتاح أستاذك. شوف، انظر إلى موسى عليه الصلاة والسلام لما لقي الخضر بقمة الأدب: هل أتبعك، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ولهذا قالوا: حسن السؤال يترتب عليه ما يترتب من المنافع. وإذا لقنا شكر: جزاك الله خيرا، أو أحسن الله إليك، ودعا له وعظم قدره، ولا يجف عليه إن جفى، كل هذا من غير تملق ولا غلو، ولا غلو، وإنما يكون بالأدب، في فرق بين الأدب والغلو، فيكون الطالب بين الغلو والجفاء، يكون الطالب بين الغلو والجفاء، بين الغلو فيكاد يلحس يده أو كذا أو ينحني انحناء الذليل، هذا لا ينبغي، وبين الجفاء لا يعطيه حقا من التقدير. نعم.
قال وتستحي،
يبقى الأدب الخامس هو أنه لا ينبغي له أن يضجر من يلقنه فيزهد فيه، هذا الأدب الخامس. طيب نعم.
قال وتستحي منه إن كان هو لم يستحي منك، تلزم أنت نفسك واجب حقه عليك، فبالحري أن يعرف حقك، لأن أهل القرآن أهل خير وتيقظ وأدب، يعرفون الحق على أنفسهم، فإن غفل عن واجب حقك فلا تغفل أنت عن واجب حقه، فإن الله عز وجل قد أمرك أن تعرف حق العالم وأمرك بطاعة العلماء، وكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم.
يعني المعنى لا تكرمه إذا أكرمك، فإذا ما أكرمك ما أكرمت، ما لا ينبغي هذا، أن تجعل رأسك برأس الشيخ، وأن تجعل رأسك برأس المعلم، الشيخ يجفو والشيخ يقسو معي والشيخ ما يلتفت إليه، إذن أنا لا ألتفت إليه، لا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين حينما قال سيكون بعد أئمة ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، أنت عليه حق لو الأمر أده، وسأل الله الذي لك، لا توقف إعطاء الحق الذي عليك على أن يعطيك المعلم ما لك، قد يختبر المعلم الطالب في ثباته في صبره في رغبته فلا يعطيه وجها. قد ذكرت لكم من قبل بأن شيخنا الشيخ الأطرم رحمه الله تعالى قال كان الشيخ ابن إبراهيم رحمة الله عليه شيخه كان يقول لا يعطي الطالب وجها من أول ما يقبل عليه، ولهذا كان شيخنا الأطرم يفعل هذا، ليس أول من يأتي ويقول أنا أريد أن أقرأ عليك يا شيخ يقول اقرأ، أبدا، يتركه، تركه فترة، تركه فترة وينظر ثباته وينظر ويستمع صوته وحسه في الدرس، هل عرف هل معروف، طلب أدب وغير ذلك وصبر، حينئذ يسمح له، ليس كل من طلب من قراءة يقرئه الشيخ ويسمح له بذلك، بل يصبر. وسبحان الله، والله يا أخواني دون أن الواحد يسأله لا عن منهجيته ولا يسأله لماذا لم يسمح بهذا، الواحد يعرف هذا، وفعلا بعض الناس يأتي وأسبوع ما تحمل فيمضي، لأن بعض الناس يريد أن يأخذ ترجمة وهو أن يقرأ على الشيخ ليترجم له بأنني قرأت على الشيخ، أو يمشي يقول أنا قرأت على الشيخ فلان، لكن الطالب فعلا بيظهر من استمراره وثباته، بيظهر من لغته هو طالب علم ولا لا، بيظهر من استشكالاته، بيظهر من أدبه مع الشيخ، بيظهر إلى آخر ذلك. فكان الشيخ الأطرم يقول كان الشيخ ابن إبراهيم لا يعطينا وجها، يقول أنا أول ما جلست عند الشيخ إبراهيم وجئته وقلت للشيخ قال تحفظ القرآن، قلت لا، قال روح يحفظ القرآن تعالى، روح يحفظه تعالى. فكان الشيخ ما يعطي، يقول ما يعطينا الوجه، الشيخ ما يعطينا الوجه، حتى إذا ثبت الطالب عنده وبانت الرغبة يقرأ عليه، يقرأ، لأن طبعا الشيخ كان عن طريقة شيخي ابن إبراهيم، والمشايخ كلهم بركة، طرق مختلفة، يعني ما في مثلا درس الشيخ الفوزان ليس كدرس الشيخ الأطرم، اللي مثلا ده يقرأ من كتاب وده يقرأ من كتاب وده يقرأ من كتاب وده يقرأ من كتاب، الشيخ ما كان يحدد كتبه، الكتب محددة على حسب الطلبة اللي تقرأ، أنا بأتي أقول الشيخ أنا بقرأ عليك العدة مثلا شرح العمد، خلاص هشام يقرأ، يبقى أنا بأخذ قدري، ها اقرأ، عندك إيه؟ عندي العدة بقرأ، خمس دقائق عشر دقائق، ها الثاني مثلا أحمد، عندك فتح المجيد، ها يقرأ، الثالث عند جامع الترمذي، الرابع عند زاد المستقنع، الخامس عند الرحبية، السادس عند الأجرمية، حسب الحضور وحسب مجيء الطلاب، يعني ليس الشيخ يضع كتبا ثم يقرأ الطلبة باختيار الشيخ، لا، وإنما درسه هكذا. ثم هناك حلقة في حفظ المتون، أقدم طالب عند الشيخ يكون في ناحية، اللي عنده تسميع المتون يسمى عليه، ثم يأتون إلى الحلقة بعد ذلك. هذه طريقة الشيخ. طريقة الشيخ فوزان ليست كذلك. الشيخ فوزان يضع كتابا ثم يقرأ عليه طالب، يقرأ عليه طالب الكتاب الذي وضعه. طريقة الشيخ ابن باز دي الغالب، طريقة الشيخ ابن باز هكذا. طريقة الشيخ الأطرم الغديان نفس طريقة شيخنا الشيخ الأطرم، اللي يأتي يقرأ عليه أيضا، اللي يأتي يقرأ عليه. الشيخ ما يضع كتبا، وإنما حسب الطلب من القراء وحسب الحضور. فترة يكون عندك اليوم فقه، ترى ما يكون عندك، حسب الطالب الذي يقرأ. فهذه كانت طريقة الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى، يقرأ عليه الطالب كذا، يقرأ الطالب كذا. فهذه طريقة تختلف الطرق، عدد الكتب تختلف، الطريقة تختلف، الوقت يختلف. 10 كتب إلى الشروق، 10 كتب، هذا 5 دقائق، هذا 5 دقائق، هذا وكذا، هذا دقيقتين، هذا مسألة بركة، حسب الوقت. نطلع على الشروق أو بعد الشروق بربع ساعة، هذا هو درس الفجر. درس الفجر يأتي عطلون بطلون ما يدرون، لا شافوا علماء ولا يعرفوا عن علماء، أو يكون جلس عند عالم فجعل طريقة العلماء هو طريقة هذا العالم، طريقة هذا العالم. يعني إنسان بيضيق صدره جدا مما لا يعرف العلماء، يقول لك طريقة العلماء، طريقة العلماء، طريقة العلماء. أنت تدر عن طريقة العلماء؟ يعني هل رأيت طريقة العلماء؟ أو تدر عن طريقة العلماء؟ فطريقة العلماء تدريس العلم السلفي الشرعي الصحيح، وينظر في ذلك على حسب الطلاب، حاجة الطلاب. شيخ يعطي ساعة، شيخ يعطي ساعتين، شيخ يعطي 3 ساعات، شيخ يعطي ربع ساعة، شيخ يعطي بين المغرب والعشاء، شيخ يعطي بعد الفجر، شيخ يعطي من العصر، على حسب الطالب هو اللي بيحدد في همته المكان المتاح، الحاجة، الحالة، كل ده طريقة علماء. المهم الكتاب، الانضباط بالعلم السلفي، الانضباط في طريقة العرض، التقيد بمصدر الاستدلال الصحيح، وهكذا. فلا تنتظر تقول الشيخ ما أعطاني حقي فلا أعطي حقه، لا، أد الحق الذي عليك، ولا تجعل رأسك برأس الشيخ. الشيخ ما التفت إليه، لا التفت إليه. الشيخ ما تبسم لي، لا تبسم إليه. الشيخ ما أقبل علي وأنا أقرأ عليه، لا أقبل عليه. هذا من الجفاء ومن سوء الأدب. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأمراء: والعلماء في باب الإكرام قد يرفعون على الأمراء، قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. نعم. فالأدب السادس هنا قال: وتستحي منه إن كان هو لم يستحي منك. معروف أن الشيخ لا يكون، لا يتكلف مع الطالب مثل ما يكون الطالب تجاه شيخ. الابن مع الأب كالأب مع الابن، ولي الأمر مع الرعية كالرعية مع ولي الأمر، المعلم مع الطالب، المعلم يأخذ راحته، إنما الطالب يكون له الأدب. المدرس في الفصل كالطالب، التلميذ يعامله كما يعامله هو المدرس، ولا في فوارق من الأدب والاحترام؟ لا الكبير كالصغير، ولا المدرس كالدارس، ولا الأمير كالرعية. أنزلوا الناس منازلهم. فلا تنصرف، وكل طالب يتأثر بمعاملة شيخه، سواء جفا مرة أو ضجر منه مرة أو زجره مرة أو غير ذلك، هذا مخدوش في إخلاصه أو في فهمه. فإن الطالب الذي يأتي بنيشان يريد أن يحافظ عليه، الطالب الذي يريد أن يكرم في هذا ويرجو ذلك، لا شك أن المعلم يكرم الطالب، لكن أن يأتي الطالب يريد الإكرام لن ينتفع. ومثل هذا لا تحصله بركة، ومثل هذا انتظر انتكاسته أو عجبه وكبره يوما ما، إن لم يتواضع الطالب، يكون الغرض هو التلقي والانتفاع، فلن يحصل بركة بهذا. الأئمة الكبار انظر ماذا كان يطلب، الأكابر على الأصاغر، الكبير على الصغير يطلب، وكانوا يرحلون إلى من هم أقل منهم، عبد الرزاق أو أحمد، أحمد ومع ذلك يرحل، الثوري إلى مشيخ، البخاري إلى مشايخه وهو أجل منهم. نعم، موسى إلى الخضر. من أجل، موسى ولا الخضر؟ من الذي يأخذ غداء ويذهب إلى الآخر؟ فموسى عليه الصلاة والسلام لما دل على أن أحدا أعلم منك طلب السبيل إلى لقيه. جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس، من الأفضل؟ جابر، وبعد ذلك رحل جابر إلى عبد الله بن أنيس. لكن هتضع أنت الفوارق بينك وبين شيخك الذي أفضل منك، هذه مصيبة. إذا كان شيخك لو وجد فائدة عند أي أحد يرحل إليه ويحصلها، فما بالك أنت؟ فالطالب الذي يضع حواجز، والطالب الذي يجهد شيخه، والله ما أقصد، والله أنا أعتذر، طيب والله ما تزعل، والله كذا، هذا ثقل، مثل الزوجة التي تثقل كاهل زوجها، ما أقصد والله، أنا ما أقصد، وأنا أعتذر، طيب طب أنا ما، هذا حياة متعبة، حياة متعبة. لكن يكون الحياة قائمة على الأدب وفي نفس الوقت عدم التكلف، في مساحة تترك، في مساحة تترك. بعض الزوجات تقول زوجي وأنا أنزل من على السرير، يعني نزلت من عليه محكمة، مش ابنته مثلا، ولا ده زوجته، محاكمة، محاكمة، ما كيف تعيش معه؟ سبحان الله، يعني تكلف أنت قلتي، وصعب، تحتاج إلى لجنة حتى تصلح. أو بعض النساء العكس، العكس، بيضيق صدر الرجل، أقل شيء زوجتي حساسة جدا، حساسة جدا، وبيتكلف فيه ماذا؟ التعامل معها، كيف تستقيم الحياة؟ لا بين الصاحب وصاحبه، ولا بين الزوج والزوجة، ولا بين المعلم والطالب. التكلف متعب، التكلف هذا متعب، التكلف جهد لا حاجة لنا فيه، اتركه تستريح، تستريح. إنما التكلف هذا الزوجة الحساسة جدا، الزوج الحساس جدا، ها ذاني الزوجان لن تستقيم لهما عشرة، لن تكون عشرة إلا برفع التكلف لا برفع الأدب. انتبههم، برفع التكلف لا برفع الأدب. الأدب موجود لازم، هذا في المقابل، إذا قطع خيط الأدب صار فيه جرأة، جرأة، تطاول. تبهتوا يا أخواني؟ يبقى نقول بين إيه؟ بين أدب وبين رفع تكلف، بين أدب وبين رفع تكلف. خليها تضحك معك، خلي الطالب يأنس بشيخ قد يضحك معه، الشيخ يأنس بالطالب يضحك معه، هو مؤهلات الشيخ تقطيب الجبين، مؤهلات الشيخ خلاص مع أحد يمشي مع مؤهلات الشيخ خلاص كذا، مؤهلات الشيخ فلان خذ الرقم من فلان، لا، ما في شيخ أكرم من النبي. وكانت تأتي الأمة فيقول انظروا أي سكك أخذ لك حجزك. بالعكس، هذا يحمل الطالب أن يفضي إلى الشيخ بنصيحة بدون خوف، الشيخ حصل يوم كذا اللي أنت ذكرته بكذا، هذا صواب ولا هذا خطأ؟ إنما لو أن الطالب رن هاتف خلاص قامت الدنيا وما قعدت. طيب يلفت نظر الطالب إلى أنه مثلا الأدب كذا وكذا، لو رن في الصلاة إيه يعني؟ ممكن ورد الإنسان ينسى، لكن طالب بقى طلع تكتك واتصل، ايوه محمد هاجي لك اهو، هذا سوء ادب، هذا ده سوء ادب. خد تليفونك وروح لام محمد خارج المسجد، ولا انزل بعيد وبعدين تعال لدرسك. لكن ضرب الجرس، لا ازاي، لازم اوقف الدرس، كيف يضرب الجرس في الدرس ويبقى كذا؟ وارد في الصلاة بيضرب الجرس هذا، لكن في المقابل ايضا الاستهانة، الاتصال، ما أدري إيه اللي كذا، ما يصلح، ما يصلح. إنما عندك تحتاج إلى مكالمة ضرورية، خلاص أخرج خارج المجلس وتكلم. يبقى هذا هو حتى تحصل بركة. فإذن يبقى هناك رفع تكلف وفي نفس الوقت حفاظ على الأدب، حفاظ على الأدب بين الزوج وبين الزوجة. ودي أسس لابد أن توضع بعد، أراها أن توضع بعد الركعتين من الصلاة. الأول تأخذ بالناصية وتدعو بالبركة وتستمطر التوفيق من الله، الثاني تصلي فخير الأعمال الصلاة، وخير ما يستعان به الصلاة. الثالث وضع الأصول، هذه وضع الأصول التي رأس مالها تحكم إلى قضاء رسول الله، إن تنازعنا الرفق الذي والرحمة والمودة والسكن وغير ذلك وهكذا. فيبقى هنا لا يكون هناك التكلف، وفي نفس الوقت لا يكون هناك إزالة الفوارق التي تقطع بها حبال الأدب، هذا لا ينبغي أن يكون. نعم.
قال الجري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني وساق بسنده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا. قال أحمد: يعني يعرف حقه.
لا شك، لا شك، ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا. الكبير يجل الصغير، والكبير يرحم الصغير وتلطف به. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الصلاة كما عند مسلم يريد إطالتها، فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته. خطب النبي عن منبر، فلما رأى الحسن والحسين داخلين وما يتعثران وكذا نزل فأخذ، أو الحسن. فهذا من رحمة الكبير بالصغير، رحمة الكبير بالصغير وإجلال الصغير للكبير. نعم. ويعرف لعالمنا، قال أحمد يعني يعرف لعالمنا حقه. وكما قلت لكم، الحق الذي العالم راجع إلى الحق الذي للعلم، حق العالم مأخوذ من حق العلم. عالم يعلمنا، عالم يبصرنا، عالم ينصحنا، عالم يحفظنا، عالم يتعاهدنا. إذن هذا حق آكد من حق الأب، وإن كان للأب أحكام يختص بها أحكام، أما الأدب فهو أجل. وربما يحب الرجل الشيخ أكثر من أباه، وحينئذ لا حرج. هناك بر بالوالدين، وبرك من جهة الأحكام تختلف عن بر الشيخ، آكد من بر الشيخ، آكد آكد. لكن هذا لا يعني أن الإنسان لو أحب شيخه أكثر من أبيه أن يكون أثما، لا. وهذا له منزع وهذا له منزع. فمنزع محبة الشيخ مرجعها إلى محبة العلم والنفع في الأمة وكذا، ومنزع محبة الوالد لكونه والدا. والشيخ أب من جهة دينية، والأب أب من جهة نسبية، هذا من جهة نسبية وهذا من جهة دينية، وهذه أرفع من تلك ما تكون من جهة دينية. لكن الأب له أحكام من نفقة. أنت ما يجب النفقة عليك تجاه الشيخ. لو الشيخ فقير يجب عليك النفقة؟ لا، لكن يجب النفقة عليك للوالد. لو قلت لشيخك يعني أف أو كذا أسأت، لكن ليس كما تقول للأب أف. يتعين، هناك أحكام خاصة، لكن الأحكام الخاصة كما للزوجة أحكام خاصة. نعم. هل معنى ذلك أنك تقدم الزوجة في المحبة على الأم؟ هذه الأحكام خاصة، الأحكام خاصة. لكن حينما نتكلم عن الولاية وعن المحبة وعن هذا، نجد أن العالم يلي النبي، العالم يلي النبي، وليس العالم يلي الأب، العالم يلي النبي. لماذا العالم يلي النبي؟ لأنه وريث النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل لو كان النبي موجودا، تبجيل واحترام ماذا؟ يبقى وريثه أولى بالولاية، بالمحبة، بالتقديم الشرعي، لأنه وريث النبي. ولا زال الناس يجلون علماءهم ويقدمونهم في المحبة على الآباء. مسألة: هل يأثم الإنسان لو قدم محبة العالم المربي على والده؟ الجواب لا. المطلوب في الأبوين فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. أما المحبة فلا شك أن من كان أكمل إيمانا كان أكمل محبة. هب أن لديك أبا عربيدا يشرب المخدرات ويفرط في كذا تحب أكثر من العالم؟ لا، لكن تبره وتقوم بنصحه وتتحمل أذاه. تبهت يا أخواني؟ فأحكام الأب أشد من أحكام العالم، أما محبة العالم أعلى، لأن المحبة في قلب المؤمن تتبع الإيمان، فمن كان أعلى إيمانا كان أعلى محبة وولاء. هل نعدد بالصحابة أحدا؟ هل نقدم محبة أبائنا على محبة الصحابة؟ لا، إذن هذا هو الجواب. هل نقدم محبة الأباء على محبة النبي؟ لا، إذن هذا هو الجواب. كذلك العلماء الذين بصرنا الله بهم من عمى وأخرجنا الله بهم من ظلمات، فضل الأب أنه بعد فضل الله كساك، أسكنك، أطعمك، سقاك، فضل العالم هداك، دلك على الطريق الصحيح. قارن بين النعمتين، فما عند العالم لا تجد عند الأب، وما عند الأب أقل بكثير مما عند العالم. واضح؟ نعم. يبقى إذن لا توقف أنت حق العالم على أن يعطيك حقك، بل أعطي حقك ولو ما أعطاك حقك. هذه أداب جملة. الناس للأسف يا أخواني، إحنا كطلاب علم للأسف 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 نعتبر أن الأدب من قبيل المستحب، من قبيل النافلة في باب الطلب، ونعتبر أن مسائل العلم الكبار والتحقيقات والفقه والأحكام والأدلة والتصحيح والتضعيف وخصوص المسائل أن هذه هي الأولى. وبهذا نختلف عن طريقة السلف. طريقة السلف العكس، كانوا يطلبون الأدب قبل العلم، كانوا يطلبون الأدب قبل العلم. يقول بعضهم طلبت الأدب 30 سنة وكتبت الحديث 20 سنة. قال ابن وهب انتفعنا بأدب مالك أكثر مما انتفعنا بعلمه. مالك نفسه كانت أمه تلبسه لبسة العلماء وطلاب العلم وتقول يا مالك اكتب أدب شيخك كما تكتب علم شيخك، اكتب أدب شيخك كما تكتب علم شيخك. إذن مسألة الأدب مسألة مقررة عندهم، مقررة لأنها تعين على الانتفاع، الأمر الثاني تحصل بها بركة، الأمر الثالث وهكذا. ولهذا ليس كل من حمل علما حصل به نفع. كيف تطلب علم على متكبر؟ كيف تطلب علم على من لا يعمل به؟ كيف تطلب علم على من لا يرى أثر العلم عليه؟ كيف تطلب علم على تاجر بالعلم؟ تاجر هو يتاجر، صاحب هوى له مع هذه المسألة، موقفه مع هذه المسألة. ولهذا أنا والله والله أنا ما أعجب كثيرا من شيخ ينحرف، لأن معروف المشيخ يا أخواني، المشيخ هذه والتصدر يا أخواني له شيء في القلب، ما لم تتربى تربية صحيحة له شيء في القلب. هذا زي اللي بيرس تركة، زي اللي عنده وزارة، زي اللي عنده هذه، لها عنفوانها ولها أثرها. ما لم يتربى لسان تربية صحيحة ويعلم أنها إنما هي تكليف بالمقام الأول وأن التشريف تابع لهذا التكليف، لا لها. فلهذا تجد هذا يريد ألا يسقط عند الناس، ولو سقط الدين عنده، ولو سقط ماذا الدين عنده. فالشيخ يضل وينحرف، وشيخ مواقف قبل وبعد وأثناء. ليه؟ طب عنده ملك، طب عنده ناس تقبل يديه، عنده 10 أدوار في خطبة الجمعة، عنده شوارع مغلقة من الليل يوم الجمعة، فحمله ذلك على أن ذهب نفسه ورد الحق. طب أنت كطالب مسكين ما لك شيء ولست بشيء، أنت مثلك مثل العائل المستكبر، مش الغني المستكبر، العائل المستكبر أشر من الغني المستكبر. ليه؟ الغني بيشغل سيارة من شقات يشغل السيارة، ينزل سيارة بستة مليون جنيه، ركب سيارة بستة مليون جنيه، يدخل على الفيلا دي ولا على العمارة دي ولا على المال، فما ينفش ريشه، ما عنده اللي يساعده. طبعا هذا مش يجوز، بس أقصد في الحامل، في الدافع، في الداعي، في الداعي خدم حشم خلق يعمل تحت يديه، إنما أنت فقير، فقير. الحمارة مش لقيها حتى، يعني الحمار تركبه مش موجود، بتستكبر. يبقى الصارف عن الكبر قوي. ولهذا يقول العلماء فهذا العائل المستكبر بخلاف الغني المستكبر. الغني المستكبر قد يكون الكبر طارئ نتيجة الله، إنما عائل مستكبر صار الكبر طبعا، ده طبع بقى، هذا طبع، فده صعب يزول، صعب يزول. فأنت تظل مع شيخك ليه؟ ما الداعي؟ ترى شيخك يتقلب، أفق. ترى شيخك ينتكس، أفق. طب شيخك يبحث عن ملك وعن شهرته، صعب. 30 مليون على الصفحة يروحوا هباء منثورا في لحظة، صعب عنده. هذا عايز إيمان أكثر من 30 مليون. كالذي ربح مالا محرما صار عنده مليار جنيه ومطلوب التوبة منها أن يعود إلى الصفر، ولا اللي عنده 1000 جنيه مطلوب أن يتوب منها؟ هقول لك لا 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 لا، أعظم حرمات، لا لا 1000 جنيه أنا حرام، لا خد 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 خد، طب خلي، لا خد 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 خلاص، لكن مليار خد خد، ده بيحتاج بقى إيمان يفوق المليار حتى يخطي المليار. فالشيخ، الشيخ زيد ولا الشيخ عبيد اللي أضل الأمة، انتاب، انتاب أو رجع ونطق بالحق، ترك الملايين هذه تركته في لحظة. فلهذا يأسره هذه الشهرة. إنما أنت، أنت لماذا مصر على الضلالة، على الدفاع عن شيخك؟ بل والله تأملت الدفاع عن المشايخ فوجدت أن هذا الدفاع لا يقوى عليه المشايخ أنفسهم. أعطني دفاع حسن عن نفسي، فين؟ أعطني دفاع الحين عن نفسي، أعطني دفاع العدو عن نفسي، افتحوا شوفوا دفاع هؤلاء عن أنفسهم. عجزات، عجزة، بلدة، بلدة. تعال إلى الطلاء. يوم ما نطق الحوين في قاعة المحكمة وقال لشاهم أهل السنة، ما بات النت هذا إلا وقد ملئ بالنقولات الأشعار أهل السنة. قال الشيخ فلان أشعار سنة. حسان، ما نقول إيه؟ لا الحسان، النت ما بات يا أخوان، فورا 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 فورا. فلان قال يلا بدعوه، فلان قال يلا بدعوه، ابن تيمية قال. هو بعد 3 أشهر أتى بمقطع واحد يدافع عن نفسه، ورط نفسه وألغى أي احتمال لإحسان الظن أو التأويل. فتجد هؤلاء أشد من ذات المشايخ. ليه؟ ليه؟ طب هو شيخ أصاره شهرته، طب وأنت؟ فهذه أداب ينبغي أن تراعى حتى يحصل بركة من الطالب. الطالب ليس له إلا ضالة واحدة، من شيخه أن يأخذ منه العلم والأدب، والثانية وهي الأعلى وهي الأولى ابتغاء وجه الله. فالعلم عبادة. طيب وإذا كان العلم عبادة فيلزم له شرطان، الإخلاص والمتابعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا الفريابي وساق بسنده عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا يدركني زمان ولا أدركه لا يتبع فيه العالم ولا يستحيا فيه من الحليم، قلوبهم قلوب العجم وألسنتهم ألسنة العرب.
نعم، المعنى يعني صحيح، وهو يقول، لكن فيه ابن لهيعة يقول: اللهم لا يدركني زمان ولا أدركه. لا يتبع فيه العالم، يعني الناس لا يتبعون العلماء بل ينفصلون عنهم، وهذا أساس الشر في أي عصر، أن ينفصل الناس عن العلماء. ولا يزال الناس بخير مرتبة علمائهم، ولا يزال الدين ظاهرا ما أخذ الناس عن علمائهم وأكابرهم. الثاني: ولا يستحيى فيه من الحليم قلوب، بل يكون هناك جرأة عليه. قلوب قلوب العجم في القسوة يعني، وألسنتهم ألسنة العرب، تكلمون بلسان عرب ولكن قلوبهم تقسو قسوة العجم. العرب أفضل من العجم باعتبار جنسي، لكن قد يوجد الواحد من العجم أفضل من الألف من المليون من العرب. نعم.
وساق بسنده عن أبي سلمة رضي الله عنه
قال: الشاهد فيه لا يتبع فيه العالم، هذا الشاهد في الأثر. نعم.
وساق بسنده عن أبي سلمة قال: رفقت لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما.
الله أكبر، الله أكبر. عن أبي سلمة يقول أبو سلمة عبد الرحمن بن عوف الزهري ثقة مكثر، يقول: لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما. ولهذا كان عكرمة يقيده ابن عباس، هو مولاه، يقيده على العلم، علم الكتاب والسنة، يربط، كان يضع رجلي في الكبل على تعلم الكتاب والسنة، حتى وصل إلى أن ابن عباس كان يفتي في الدار وعكرمة على بابه يفتي. عكرمة مولى ابن عباس رضي رحمه الله. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد في قول الله عز وجل:
نعم، كان كثيرا،
كان يماري،
كان يماري، نعم. نعم. يقول: أجل إيه؟ في المباوي. مباوي يعني إيه؟
في المباوي.
نعم نعم، يعني ورد أنه كان يمارد مع عباس كثير. نعم.
وساق بسنده عن مجاهد في قول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال الفقهاء والعلماء.
نعم.
قال: وحدثنا يحيى بن آدم عن مفضل،
يعني تفسير وأولي الأمر منكم قال الفقهاء والعلماء، وقول بينهم الأمراء، والصحيح أنهم الأمراء والعلماء، فالأمراء ولاة أمور فيما يختص بالسياسة، والعلماء ولاة أمور فيما يختص بالدين. فمرجع الناس في الدين إلى العلماء، ومرجع الناس في السياسة والقيادة إلى الأمراء. إذن ولاة الأمر هم العلماء وهم الأمراء، يعني لا يسعنا نخرج وأن نعصي العلماء في مذاهب، كما لا نعصي الأمراء فيما يأمرون به. الجواب نعم، لكن هذا وذاك مضبوط باتباع الشرع، فإذا كان العلماء على قول فلا يسعك أن تخرج عنه، كما أن الأمير لو أمرك بأمر لا يسعك أن تخرج عنه إلا إذا كان أمرا بمخالفة شرعية. نعم.
قال: وحدثنا يحيى بن آدم عن مفضل بن مهلل عن مغيرة عن إبراهيم مثله.
مهلهل. نعم. مهلهل.
مهلهل عن مغيرة عن إبراهيم مثله. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ينبغي لمن لقنه الأستاذ أن لا يجاوز ما لقنه إذا كان ممن قد أحب أن يتلقن عليه، وإذا جلس بين يدي غيره لم يتلقن منه إلا ما لقنه الأستاذ، أعني بحرف غير الحرف الذي قد تلقنه من الأستاذ، فإنه أعود عليه وأصح لقراءته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا كما علمتم. وساق بسنده عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت لرجل: أقرئني من الأحقاف 30 آية، فأقرأني خلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لآخر أقرئني من الأحقاف 30 آية، فأقرأني خلاف ما أقرأني الأول، فأتيت بهما النبي صلى الله عليه وسلم فغضبا، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه جالس، فقال علي: قال لكم اقرأوا كما علمتم.
نعم.
وساق بسنده عن عبد الله.
هذه مسألة عن نسبية، حينما تقرأ على عالم ومقرئ حرفا كحفص مثلا، فقرأت على غيره فلا تقرأ يقول إلا بحرف حفص، لأنه أدعى للإتقان، تقرأ على هذا وعلى هذا وعلى هذا مثلا على قراءة واحدة فيكون هذا أدعى للإتقان. ونقول حقيقة هذه مسألة نسبية، ولا إشكال إذا كان الإنسان عنده نجابة قد يقرأ على هذا القراءة ويقرأ على هذا القراءة إذا كان متقنا، فهذه ليست باللازم، لكن دي أولوية. لا شك أن الإنسان لو قرأ قراءة واحدة يقرأ مثلا لورش مثلا على أكثر من قارئ، لا شك أن هذا أدعى الإتقان، لأن ملاحظة هذا الشيخ هتجد غير ملاحظة هذا الشيخ، هذا الشيخ يلاحظ فيه شيء أنه هذا الشيخ يلاحظ فيه شيئا، فيكون هذا أدعى للإتقان، لا شك هذا أفضل. نعم.
وساق بسنده عن عبد الله قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة، فدخلت المسجد فقلت: أفيكم من يقرأ؟ فقال رجل من القوم: أنا. فقرأ السورة التي أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقرأها خلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، اختلفنا في قراءتنا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف، فليقرأ كل امرئ منكم ما أقرأ.
فإذا كان تنوع القراءات يؤدي إلى اختلاف وإلى تطاول وإلى سوء ظن وإلى طعن، فإن هذا لا ينبغي. وكان سبب جمع عثمان رضي الله عنه الناس على مصحف واحد ما حصل من هذا، حتى وصل الأمر إلى أن البعض يكفر بعضا ويضل بعضا، فقال رجل لعثمان رضي الله عنه: أدرك أمة الإسلام. فهب عثمان رضي الله عنه وجمع الناس على هذا المصحف الإمام، ونسخ منه نسخا ثم جعلها في الأمصار، وحرق كل المصاحف سواها وجمع الأمة على هذا الحرف الذي جمعه في المصحف. فكان هذا من أعمال ومن فضائل عثمان رضي الله عنه أنه حسم مادة الخلاف في هذا الباب. نعم. ومن ذلك أيضا أن الإنسان لا يقرأ في بيئة لا تعرف القراءات، لا يقرأ بقراءة أخرى، لأنه لو قرأ مثلا في صلاة الفجر بقراءة أو في صلاة المغرب مثلا بقراءة والناس تجهل هذا تظن أنه لا يحسن القراءة أو أن هذا يخطئ في القراءة. أما إذا كان عند ناس يستوعبون وقرأ أحيانا والناس يستوعبون، طلاب علم أو مسجد على السنة وفيه طلبة علم أو كذا، هذا لا يضر. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله: من قنع بتلقين الأستاذ لم يجاوزه
ولم يجاوزه
فبالحري أن يواظب عليه وأحب ذلك منه، فإذا رآه قد التقن ما لم يلقنه زهد في تلقينه وثقل عليه ولم تحمد عواقبه. وأحب له إذا قرأ عليه ألا يقطع حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه، وإن بدت له حاجة وقد كان الأستاذ.
يبقى إذن في الأدب الذي مضى نضع له عنوانا، وهو التزام الإنسان الحرف، التزام القارئ الحرف الذي يقرئه معلمه ولا يخرج عنه وإن قرأ على غيره، لأن هذا أضبط له. نعم.
قال: وأحب له إذا قرأ عليه ألا يقطع حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه، وإن بدت له حاجة وقد كان الأستاذ مراده أن يأخذ عليه 100 آية فاختار هو أن يقطع القراءة في 50 آية فليخبره قبل ذلك بعذره حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه.
نعم. سبحان، شوف الأدب يعني هذا القارئ يقرأ على شيخه فيأتي مثلا بعد ربع أو بعد 30 آية يقول يكفي يا شيخنا، يكفي هذا، سأكتفي بهذا، هذا من سوء الأدب. لكن الشيخ هو الذي يقول حسبك، كما قرأ ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حتى إذا بلغ قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال النبي حسبك، قال فنظرت فإذا عيناه تذرفان، فهذا من الأدب. طيب لو أنك اليوم عندك مشوار، العادة أنك بتقرأ 50 آية، واليوم عندك مشوار ومصلحة، أخبر الشيخ قبل الحلقة أن عندي مشوار كذا، فلو أقرأ اليوم 20 آية أو أقرأ ربعا واحدا، حتى يكون الشيخ هو الذي يقول لك ماذا؟ حسبك. فهذا من الأدب، هذا من الأدب. نعم.
قال وينبغي له أن يقبل على من يلقنه أو يأخذ عليه ولا يقبل على غيره، فإن شغل الأستاذ عنه بكلام لا بد له في الوقت من كلامه قطع القراءة حتى يعود إلى الاستماع إليه.
نعم، ولا ينتقد أن يقرأ على غير الشيخ، إنما ينتظر حتى يعود الشيخ إليه. نعم.
قال وأحب له إذا انقضت قراءته على الأستاذ وكان في المسجد، فإن أحب أن ينصرف انصرف وعليه الوقار، ودرس في طريقه ما قد التقنا، وإن أحب أن يجمع.
يقول وأحب له إذا انقضت قراءته على الأستاذ وكان في المسجد، فإن أحب أن ينصرف انصرف وعليه الوقار، ودرس في طريقه ما قد التقن. ثم هل يستأذن؟ هذا واحد من أستاذه إذا أراد أن ينصرف. اثنان، ثم هل يخرج قبل معلمه؟ هذه أمور يرجع فيها إلى عادة الدرس وطريقة الدرس وغير ذلك. إن كان من العادة الاستئذان فلينصرف حتى يستأذن. قال الله عز وجل وإذا كانوا على أمر جميع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنوا بالله ورسوله. أخذ من العلماء أنه أيضا ينبغي على الطالب أن يستأذن إذا أراد أن يخرج، لكن هذا على حسب عدد الدرس. يعني مثلا واحد يدرس في الحرم أو واحد يدرس في مجمع كبير ويشق على الواحد أن يستأذن، أو قد يقطع الدرس كثيرا، ده يستأذن وده يستأذن وده يستأذن، فترك هذا. وهذا لا يوغر صدر الشيخ. ليه؟ لأنه لم يكن هذا من عادة الدرس فخالفها الطالب، فهذا لا حرج. أو ينصرف قبل الشيخ، إذا لم يكن هناك عادة أن الشيخ هو الذي ينصرف أولا، فهذا أيضا أمر لا يضر، لأن الشيخ قد يجلس يسأله واحد، هل الطالب ما ينصرف حتى يقوم الشيخ؟ يعني الآن أنهى الدرس الشيخ وهناك من يستفسر وثالث ورابع وخامس، الطالب يبقى هكذا ما ينصرف حتى ينصرف الشيخ، إذن هذا فيه مشقة. إذن خلاصته أن الطالب لا يخالف المعهود. أيضا شفت من البعض أنه صار يشدد على الطلاب، لا ينبغي للطالب أن ينصرف، لماذا تنصرف قبل الشيخ وتحرم كذا والأدب كذا وكذا وكذا. نقول هذا الأمر فيه تفصيل، هذا الأمر فيه تفصيل. إن كان الشيخ يحب ذلك وقد نبه نظرا لأنه يريد أن يؤدب طلابه، فنبه أنه لا ينبغي للطالب أن ينصرف قبل الشيخ، هنا يتعين على الطالب أن يتأدب بهذا. أما لو لم يكن هناك ذاك فلا زال الأمر. أنا ما أدري من أين يأتون بهذه الأشياء إلزاما في أدب له وقته. يعني هل كنا عند الشيخ الأطرم ننصرف قبله ولا بعده؟ من شاء انصرف قبله ومن شاء إلا عند حاجة من الشيخ انصرف. طيب الفوزان شرحه، طيب ابن باز شرحه، طيب الحيدان شرحه، طيب الغديان، ما في أحد رأيته نبع على هذه، ما في أحد رأيته نبع على، ولا هذه رأيتها مشكلة عند أحد. لكن في نفس الوقت لا نهدرها، احنا ما نقول نهدرها، لا نهدرها إن اشترطها الشيخ، لا نهدرها إن كانت عادة المجلس. مثلا تجد مجلس مصغر، لو احنا نجلس في بيت في مجلس كده انتريه ولا شيء، احنا ثلاثة اربعة، الا ترى انه مستقبح ان واحد اي من نص كده ماشي ولا سلام عليكم؟ طب استأذن، يعني بعزك شيخنا استأذن، تراها مقبولة صح؟ يعني دي مقبولة، مجلس محصور ثلاثة اربعة، مثل ما اكون في بيتك او مباشرة افتح الباب واخرج. اذا ده عادة، ده عرف اقتضى ذلك. فإذا أما مجلس العلم، مجلس الدرس، خطبة الجمعة، ما يخرج واحد إلى دسادا؟ من الذي قال هذا؟ فإن جاء بألف واقعة فهي مضبوطة كما قلت لك بهذه الضوابط. فإن قال كان الشيخ فلن يرى، رأينا مشايخ العصر ما رأوا هذا، رأيناه ولم يشترط أحد ذلك. تخرج قبل، تخرج بعد، الأمر في ذلك واسع. ليه؟ لأن ما في سوء أدب، ليس هناك سوء أدب. متى يكون في سوء أدب؟ لو اشترط ذلك الشيخ. متى يكون في سوء أدب؟ لو المجلس تحتم فيه ذلك. يبقى ينبغي أن تنضبط بضابطه. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. نعم، الواحد بيشوف أن بعض الناس يوم يتصدر أهم حاجة عنده أدب الطالب مع الشيخ، يعني يركز جدا على أدب الطالب مع الشيخ، وتسمع أشياء الحقيقة يعني الواحد ما رأها، نعم، ولا سمعها.
قال: وإن أحب أن يجلس ليأخذ على غيره فعل، وإن جلس في المسجد وليس بالحضرة من يأخذ عليه.
قال نعم.
قال: وإن أحب أن يجلس ليأخذ على غيره فعل، وإن جلس في المسجد وليس بالحضرة من يأخذ عليه، فإما أن يركع فيكتسب خيرا، وإما أن يكون ذاكرا لله تعالى شاكرا له على.
وإن أحب أن يجلس ليأخذ على غيره فعل، على غير شيخ. وإن جلس في المسجد وليس بالحضرة من يأخذ عليه، يعني جاء الطالب وليس هناك من يقرأ عليه، ماذا يصنع؟ فإما أن يركع فيكتسب خيرا، يعني يؤجر، فالصلاة خير عمل، وإما أن يكون ذاكرا الله تعالى شاكرا له على ما علم من كتابه، وإما جالس يحبس نفسه في المسجد يكره الخروج منه خشية أن يقع بصره على ما يحل له، أو مع ما يحله، أو لعله معاشرته يعني، أو رؤيته، أو غير ذلك. يعني المهم أنه لا يضيع وقته. إذا جاء ولم يصل الشيخ مثلا، سيصل بعد نصف ساعة، إذا جاء ولم يجد الشيخ، انشغل بالذكر، انشغل بالطاعة، إن كان الوقت وقت صلاة صلى، إن لم يكن الوقت وقت صلاة ذكر أو تلا القرآن. المهم أنه يغتنم وقته، المهم أنه يغتنم وقته ولا يضيع وقته. نعم،
ترقيم خاطئ فقط.
أو معاشرة من لم تحسن معاشرة، يبقى دي متعلقة في اللي بعدين، مشكلة الفواصل هنا غير صحيحة. يبقى أن يقع بصره على ما يحله، أو معاشرة من لم تحسن معاشرته فيجلس في المسجد، هذا إذا كان خروجه سيؤدي إلى وقوع في معصية. فيفضل أن يجلس في المسجد، هذا آمن له. نعم.
قال: فحكمه أن يأخذ على نفسه في جلوسه في المسجد ألا يخوض فيما لا يعنيه، ويحذر الوقيعة في أعراض الناس، ويحذر أن يخوض في حديث الدنيا وفضول الكلام، فإنه ربما استراحت النفوس إلى ما ذكرت مما لا يعود نفعه، وله عاقبة لا تحمد، ويستعمل من الأخلاق الشريفة في حضوره وفي انصرافه ما يشبه أهل القرآن، والله الموفق لذلك.
ويستعمل من الأخلاق الشريفة في حضوره وفي انصرافه ما يشبه أهل القرآن، أي ما يشبه سمتهم، ما ينبغي أن يكون عليه حامل القرآن، سكينة، وقار، ليس رفع أصوات، أن يكون صخابا في المجلس، صخابا في المسجد وفي المجلس، وأن يتصرف تصرف السوقة، إنما يتصرف تصرفات طالب العلم، وأن يكون صاحب هدي وسمت. فينبغي أن يجتمع عليك عدة دوافع للأدب. المسجد له أدب، هذا ابتداء، ولو لم يكن هناك درس. ثم العلم له أدبه، ينبغي أن تكون أنت على هذا السمت، كنت في المسجد أو كنت خارج المسجد. نعم. طيب، هذا خلاصة جملة هذه الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها من يقرأ على المقرئ. وقد مر معنا أخلاق من يقرئ، فالمقرئ له آدابه والقارئ على المقرئ له آدابه.